الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. الحمد لله الذي لم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه سدى، بل خلقه ليذكره وكلفه ليشكره، أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب ليخرجه من الظلمات إلى النور. فاللهم لك الحمد على جميل صنيعك فينا، فأنت الجميل وأنت بكل جميل كفيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والصلاة والسلام على نبينا محمد عبد الله ورسوله، الداعي إلى الله والهادي إلى صراطه، وعلى صحابته خلفائه في دعوته، وعلى تابعيهم ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أخواتي الحبيبات، أهلا بكنا في هذه الدورة المباركة، أسأل الله أن يجعلها دورة مباركة. أهلا بكنا في هذا الجمع الطيب المبارك لنتدارس ما أنزله الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه في ثاني ركن من أركان الإسلام، وهو الصلاة. فالصلاة هي عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. فلا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح. وصناعة الأبطال علم قد دراه أولو الصلاح. من لم يلقن أصله من أهله فقد النجاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورقا يزريه الرياح. من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يقيمون الصلاة على الوجه الذي يرضيه عنا. وكما يقول ابن القيم في رسالته أو عظيمة ذوق الصلاة: لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين، ولذة أرواح الموحدين، ومحك أحوال الصادقين، وميزان أحوال السالكين، وهي رحمته المهداة إلى عبيده، هداهم إليها وعرفهم بها رحمة بهم وإكراما لهم، لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه. لا حاجة منه إليهم، بل منة وفضلا منه عليهم. وتعبد بها القلب والجوارح جميعا، وجعل حظ القلب منها أكمل الحظين وأعظمهما، وهو إقباله على ربه سبحانه وتعالى، وفرحه وتلذذه بقربه، وتنعمه بحبه، وابتهاجه بالقيام بين يديه، وانصرافه حال القيام بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده، وتكميل حقوق عبوديته حتى تقع على الوجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى. ولما امتحن الله تعالى عبده بالشهوات وأسبابها من داخل فيها وخارج عنها، اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له مأدبة، وهي الصلاة. وانت داخل تصلي عشان تحافظي على صلاتك وعشان تحافظي على روحك فيها، لازم تستحضري هذه المعاني: إن الصلاة مش مجرد كلمات، الصلاة مش مجرد حركات، الصلاة مش مجرد عادات، لأ، الصلاة دي مأدبة، وليمة، سفرة طويلة الله سبحانه وتعالى
وضع عليها جميع أنواع الطيبات من صنوف الطاعات. هذه المأدبة قد جمعت فيها من جميع الألوان والتحف والخلع والعطايا، ودعاه إليها كل يوم 5 مرات، وجعل في كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة ومصلحة لهذا العبد الذي دعاه إلى المأدبة، ليست في اللون الآخر. وانت بتدخل الصلاة بتكبري، إحساسك في التكبير لازم يبقى مختلف عن إحساسك وانت بتقرأي القرآن، لازم يبقى مختلف عن إحساسك وانت بتركعي، لازم يبقى مختلف عن إحساسك وانت بتسجدي. كل دي بقى أصناف من الطيبات جعلها الله في مأدبة واحدة، وهي مأدبة الصلاة، حتى تغترفي منها وحتى تشبعي مغانمك ومآربك منها. كل عضو له شبع معين، كل عضو له عبادة معينة. هذه العبادة لا تتحقق إلا بعبادة أو بالجزء من العبادة لهذا العضو. فعبادة القدم غير عبادة الوجه، غير عبادة اللسان، غير عبادة اليد، غير عبادة السجود، غير. فهذه المأدبة وهي الصلاة قد جمع الله لنا عليها من أصناف العبادات ومن أصناف القربات لأتقرب بها إلى الله. ومن رحمته أن لم يجعل هذه المأدبة مرة واحدة في اليوم. أنت لو جعانة جدا مش هيكفيك أن أنت تاكلي مرة واحدة في اليوم، لكن ربي سبحانه وتعالى لأنه هو الكريم جعل لك هذه المأدبة ونصبها لك 5 مرات في اليوم والليل. في الفرض بس بتقابلي ربك 5 مرات، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك بالرغم من كل وبسبب كل هذه الأشياء التي تتعرضي لها من الفتن والبلايا والمحن وقحط النفس في شوق، في تعطش، في جفاف، فانت محتاجة ان انت تزيلي هذا الجفاف، ومحتاجة ان انت تزيلي هذا الخوف، ومحتاجة ان انت تزيلي هذه الجدوب المتتابعة من قحط النفوس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جدد لك الدعوة الى هذه المأدبة وقتا بعد وقت، رحمة منه بنا، فلا يزال مستسقيا من بيده غيث القلوب. كل ما تدخلي في الصلاة تستشعري كأنك بتطلبي السقيا من مين؟ من رب السقيا سبحانه وتعالى. استشعري ان انت داخلة تصلي بتطلبي من ربنا المطر اللي ممكن جدا جدا شفايفك نفسها تبقى ناشفة وجافة من كثرة فقد هذه النقاط البسيطة من الندى حتى تعيش وحتى تستمر. فكأننا وإحنا داخلين الصلوات الخمسة بنستسقي من بيده غيث القلوب، لأن أخوات القلوب تجف كما تجف الأرض، والقلوب تسقى كما تسقى الأرض، والقلوب تزهر كما تزهر الأرض، والقلوب تؤتي ثمرها كل حين بإذن ربها كما تثمر الأرض. فالقلب عندما يكون جافا بسبب المحن، بسبب الفتن، بسبب الغفلة، بسبب البعد، بسبب الذنوب، بسبب الخطايا، بسبب العين والأذن اللتان تزنيان دون أن ندري، وبسبب وبسبب وبسبب، يصبح هناك جفاف يوميا في أكثر من وقت في اليوم. فلأن ربك هو الذي خلقك، وهو الذي خلق نفسك، وهو الذي قال في محكم آياته ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن هو الذي خلق لك الفجور، وهو الذي خلق لك التقوى، ويعلم أنك تتقلبي بين هذا وذاك. ولأنه كريم، ولأنه عظيم، ولأنه لا يتقرب لأحد إلا هو، ولا ينبغي لأحد أن يتستر بأحد إلا هو سبحانه وتعالى، جعل لنا هذه المأدبة 5 مرات حتى نستسقي منه وحتى نطلب منه غيث القلوب وسقياها، فنستمطر سحائب رحمته لئلا ييبس ما أنبتته له تلك الرحمة. عشان اللي أنا بدأت أنا أبنيه وأربيه وأنبته وأزهره في قلبي من الصلاة الأولى من صلاة الفجر مثلا، يفضل متحافظ عليها إزاي؟ تدخلي الصلاة اللي بعدها عشان تطلبي السقية لهذه النبتة، لهذه البذرة اللي انت لسه بذرها في الفجر، فبتدخلي الصلاة الظهر عشان تقولي له يا رب اديني السقية اللي اسقي بيها للبذرة اللي أنا إيه؟ اللي أنا زرعتها في صلاة الفجر. فيعطيكي ويعطيكي ويعطيكي حتى يراضيكي. وعشان كده دايما من الكلام ده يأتي الحكمة، لأن يعني احنا بنقول اللي بيحافظ على الصلاة 40 يوم ما بيسيبش الصلاة، أو اللي بيحافظ عليها فترة كبيرة مش ممكن يسيبها. ليه؟ لأنه فعلا انت لما بتدخلي الصلاة كل صلاة بتاخدي بيها سقية تسقي الصلاة اللي قبلها، كل صلاة بتاخدي منها سقية تسقي الصلاة اللي قبلها، كل صلاة بتاخدي منها سقية بتسقي الصلاة اللي قبلها. هي الزرعة بتكبر لفوق بس ولا الفوق والتحت؟ الجذور بتكبر، فبالتالي الزرعة بتقوى، الزرعة بتشد، الزرعة بترسخ. فبالتالي كل ما نسقي من بيده ونطلب من بيده، نطلب السقية من بيده سقية القلوب، كل مادة وكل صلاة بتستسقي فيها ربك يعطيك السقية لهذه النبتة، فتتشعب الجذور وتنمو وترسخ في الأرض ويشتد زرعها ويشتد وتشتد جذورها، وبالتالي الزرعة ما بتبقاش هايشة فوق بس، لا ده الجذور راسخة. عشان كده بنقول اللي دايما بتقول أنا ذنوبي أعمل إيه؟ صلي. هصلي إزاي؟ ده أنا أنت بتعرفيش أنا بعمل إيه؟ صلي. أصل أنت بتعرفيش ذنوبي عاملة إزاي؟ صلي. أصل أنا عياذا بالله وقعت في الزنا، صلي. أصل أنا سرقت، صلي. أصل أنا ما كنتش بصلي طول حياتي، صلي. أصل أنا بكلم واحد متجوز، صلي. أصل أنا بشرب سجاير من وراء أهلي، صلي. علاجك إنك تصلي، وإنك تجاهدي عشان تصلي، وإنك تسألي من بيده سقيا القلوب عشان يخليك تفضلي تصلي. بس علاجنا الصلاة يا أخوات، لو صلحت صلاتنا صلح عملنا كله. الصلاة الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة لابد إن أنا صراحة كنت أعرج عليها، لأن إحنا لو في هذه الدورة هتدرسي الصلاة من الناحية الحركية، من الناحية الفقهية، لكن مش هكلمك عن قلبك في الصلاة شكله إيه، ومش هكلمك عن، فلابد إن أنا كنت في أول الدورة أنبه يا جماعة، الصلاة مش بس حركات، الصلاة مش بس أعضاء، الصلاة مش بس عادة، لا، الصلاة دي لقاء قلب بمحبوبه، لقاء عبد بمعبوده سبحانه وتعالى، لقاء عبد آبق يعني هربان جاء ليقف بين يدي سيده ويقول له اقبلني وارحمني واغفر لي واسترني. هي دي الصلاة، وهو ده لب الصلاة، وهو العلاقة القلبية اللي بتربطك في الصلاة. طيب نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى، متبرئين من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، ونقول بسم الله. نظام سير الدورة إن شاء الله يبقى إيه؟ طبعاً الأخوات على الفيس عايزين الاستمارة، استمارة إن شاء الله هنقدر فتحينها لغاية يوم الاثنين القادم، فياريت حد ينزل لهم لينك الاستمارة على الفيس. النظام إن شاء الله يبقى كالآتي، وسير الحلقات كالآتي. أولاً يوم السبت هيكون توحيد زي ما احنا ماشيين عادي جداً، بس طبعاً هتبقى حلقة توحيد واحدة في الأسبوع. ويوم الاثنين والأربعاء هتكون حلقات الصلاة اللي هو فقه الصلاة من كتاب عمدة الأحكام. طيب نظام الاختبارات والتقييمات هتبقى ازاي؟ اولا دورة فقه الصلاة ان شاء الله بإذن الله هتستمر معنا كتير، أكتر من ممكن يعني نعدي 3 شهور، وممكن يبقوا 3 شهور بس تقريبا يعني، لأن أحاديثها كتير جدا وأبوابها كتير جدا. هيحصل أن كل أسبوع بأمر الله سبحانه وتعالى يوم الخميس هينزل لحضرتك تقييم في مادة فقه الصلاة فقط بدون التوحيد. تاني هكرر وهقول، كل أسبوع هينزل لحضرتك يوم الخميس تقييم أسبوعي زي واجب تكليف. التقييم مش اختبار عشان تبقي فاهمة، التقييم مش اختبار بس أنت مطالبة به، أنت مطالبة بالتقييم الأسبوعي ده. فحضرتك لما هينزلك التقييم الأسبوعي يوم الخميس هيبقى فيه أسئلة عن فقه الصلاة فقط بدون التوحيد. طب وفقه وتقييم مادة التوحيد هينزل كله أسبوعين، يعني كل حلقتين هننزل تقييم، وإن شاء الله هنخبركم قبلها غالبا، ممكن إن شاء الله يبقى يوم الحد اللي هو تاني حلقة يعني بعد أسبوعين، بعد تاني حلقة من حلقات التوحيد هننزل التقييم بتاعه يوم الحد عشان نفرقه عن تقييم الصلاة وما يحصلش لخبطة. يبقى تاني هنوجه تاني النظر اللي داخل معايا دورة فقه الصلاة جديد وأول مرة يحضر. كل أسبوع يوم الخميس إن شاء الله بعد صلاة العصر هنفتح التقييم، هيستمر لغاية يوم السبت العصر. التقييم ده هيبقى عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، والتقييم تاني بقول مش اختبار، ولكن أسئلة بسيطة سهلة أنت بتقيمي بيها مدى استيعابك للمادة اللي أنت درستيها أثناء الأسبوع من فقه الصلاة. هل التقييمات دي مهمة جدا في دخولي الامتحان؟ طبعا مهمة جدا، بل هقول شرط جديد، اللي مش هيدخل التقييمات كلها مش هيدخل الامتحان الشهري للفقه. انا بتكلم عن التقييمات، لسه ما اتكلمتش عن الاختبارات. اللي مش هتدخل التقييمات الاسبوعية مش هتدخل الاختبار. وارجو يا اخواتي، ارجوكم بلاش حتة اللي هي ايه، انا ما كنتش واخدة بالي، انا ما اعرفش ان في تقييم هيتفتح يوم الخميس، انا كنت مسافرة، انا كنت عند ماما. الكلام ده كله اخوات احنا كبرنا عليه، انتوا بقالكم معايا اللهم بارك اكتر من 5-6 دورات، الكلام ده انت كبرتي عليه. ليه كبرتي عليه؟ لان التقييم لما ينزل الخميس ويتقفل السبت كده حضرتك معاكي 3 ايام، انت بقى عند ماما، انت في البلد، انت مش كذا، انت كذا، مفيش حد دلوقتي ما عندوش نت في اي حد، واللي عايز نت حتى عبارة عن ان هو يدخل بس يحل اختبار هيشحن ب15 جنيه هيدخل يحل الاختبار. فارجو الجدية وارجو ان حضرتك تفهمي ان طالما حضرتك في دورة لازم تفهمي ان انت ليكي قناة، القناة دي على التليجرام او قوت القلوب اللي هي قناة جروب الواتس، القناة دي بينزل عليها كل اخبار الدورة، سواء مذكرة نزلت، سواء اختبار نزل، سواء تقييم نزل، بتنزل اللينكات بتاعت كل حاجة من دي على هذه القنوات. لما تقولي لي اصل انا ما شفتش التقييم غير بعد ما انتهى، معنى كده ان حضرتك ما دخلتيش القناه اللي المفروض واجب على حضرتك تدخلي تتابعي فيها دراستك وتشوفي وسط لغايه فين، فده يبقى تقصير منك مش مني. فارجو اخواتك ان احنا نطلع من منطقه اللي هي اصل قبلت دعاء طيبه وهنبعت لها تفتح لنا الاختبار. اقسم بالله المشرفات اللي ماسكين موضوع التقييم واخدين عليا العهد اني ما افتحش التقييم لاي حد مهما كان. ليه؟ الموضوع ده بيعمل معانا قلق جامد جدا، بيعمل لخبطه جامده جدا، بيعمل صراحه وهقولها بصراحه ان في ناس بتاخد حق المفروض ان هو ما يبقاش حقها لان هي مش ملتزمه، وفي ناس ثانيه ملتزمه. يبقى ده اول حاجه. بالنسبه للاختبارات نفس الكلام، بس الاختبار هيكون ان شاء الله شهري. يعني ايه شهري؟ يعني بعد ما نخلص 4 اسابيع، يعني احنا النهارده بفضل الله 1 محرم، ان شاء الله اخر 1 المحرم واول صفر هنبدا ان شاء الله ننزل الاختبار الاول من فقه الصلاة. خلاص كده الاختبار الاول. الاختبار طبعا بيبقى وضع تاني غير التقييم، بيبقى حاجه اكبر شويه، ببقى حاطه يعني اسئله اختبارات، هيبقى شيء مختلف. كون بقى ان الاختبارات معانا في الاخر يطلعوا 3 اختبارات كبار، 3 اختبارات اساسيه، 4 اختبارات اساسيه، المهم ان احنا مجموع الاختبارات الاساسيه دي هناخد متوسطهم وهتطلع نتيجتك النهائيه اللي هتاخدي بناء عليها الشهادة المعتمدة إن شاء الله من الدورة، إن أنت هتاخديها معتمدة باسم إن شاء الله هتاخديها آخر الدورة مالها بناء على الامتحانات التراكمية اللي هي الامتحانات الرئيسية. في نهاية كل شهر هنعمل اختبار، والاختبار ده إن شاء الله هيبقى فيه تقييم أو هيبقى فيه درجات، والدرجات دي إن شاء الله هنكرم الأوائل، وآخر الدورة بإذن الله هيبقى فيه بإذن الله مكافآت مادية إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة آخر حاجة المذكرة، المذكرة المفروض ان هي كانت تنزل مع اول الدوره، ولكن لقدر الله سبحانه وتعالى تعطلت في فترة من الفترات فما قدرتش ان انا انجز جزء كبير منها، ولكن اعدكم ان شاء الله انه على الاسبوع الجاي هينزل لكم المذكرة على الاقل خلص فيها 30 حديث من احاديث الصلاة، لان طبعا لسه احاديث الصلاة ممكن ان شاء الله هتوصل معانا ال 114 حديث، لو حذفنا المكرر منها هتبقى تقريبا 100 او 80 حديث حاجة زي كده. كل انا عايز اقوله ان شاء الله باذن الله مذكرة هتنزل مجزأة، بس مش النهاردة ومش الاسبوع ده خالص، ان شاء الله الاسبوع الجاي. كده الحمد لله انا وفيت جميع النقاط اللي ممكن اي حد يسأل فيها. لو اي حد دخل من وسط الدورة والتحق معانا مفيش مشكلة، على الرحب والسعة يجي ينور، ولكن لو دخل من وسط الدورة هيتواصل مع المشرفة أماني، وأماني هتنزله تقييم نقيم منه مدى استيعابه لما تم تدارسه في الدورة من أولها، لأن ما ينفعش أبداً يكمل معانا وهو مش فاهم إيه اللي حصل من أول الدورة. في سؤال بيتردد كتير جداً وأخوات كتير بيسألوه، هو أنا ما ينفعش أحضر الدورة من غير ما أدخل الامتحان؟ لا ينفع طبعاً، وعلى دماغنا وعلى رسمة وتحضري وتفهمي وكل حاجة، لكن طبعا لو ما دخلتيش التقييم مش هتعرفي تدخلي الاختبارات، لكن تسمعي اسمعي براحتك خالص، بدليل ان انا زيعها هو على الفيس، والفيس طبعا حاجه عامه جدا واللي عاوز بيحضر بيحضر. تمام، طيب كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من طبعا في قناه التليجرام، يا ريت ننزل الرابط بتاعها الجماعه، وعلى الفيس وعلى الزوم بعد ما نخلص. نبدا ببركه الله سبحانه وتعالى هذه الدوره، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينزل علينا فيها البركات وأن يناولنا فيها رفيع الدرجات، اللهم آمين. هنبدأ إن شاء الله شيار يا سارة أو يا نسمة أي أول حديث من أحاديث باب الصلاة. طبعاً إحنا هنتكلم فيه أول حاجة في باب الصلاة معايا باب المواقيت. يعني إيه باب المواقيت؟ طيب باب المواقيت أنا بتكلم عن، هو كاتب لك كتاب الصلاة باب المواقيت، لا مش مطلوب حفظ الأحاديث، حفظ المتون مش مطلوبة منكم، أنا اللي يهمني أن أنت تفقهي المادة كفقه، بعد كده إن شاء الله هنبقى نعمل دورات لحفظ المتون. نشيل إيدينا من على الشاشة في الزوم. كتاب الصلاة باب المواقيت، ما هي المواقيت؟ المواقيت جمع ميقات، والميقات هو الوقت. يعني إيه؟ يعني إيه باب المواقيت؟ باب المواقيت يعني باب الوقت المحدد لأداء هذه الشعيرة اللي هي إيه؟ اللي هي الصلاة، بحيث إن هو ما ينفعش إن أنا أتقدم على هذا الميقات، وما ينفعش إني أتأخر عن هذا الميقات، لقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى معنى مواقيت أو باب المواقيت يعني باب الوقت الذي لا يجوز التقدم عنه ولا يجوز التأخر عنه في أداء الصلاة. وأشهر مما جاء في موضوع المواقيت حديث جبريل حينما أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، سيدنا جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به إماما، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي كان إمام؟ سيدنا جبريل. تمام كده، أما النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الخمس صلوات في يوم من الأيام، وكان هذا هو أول وقت لكل صلاة، يعني مثلا صلى صلاة الظهر في أول وقتها، صلى صلاة العصر في أول وقت ليها، صلى صلاة المغرب في أول وقت ليها، ثم جاء في اليوم التالي خلاص صلى به صلى الله عليه وسلم في آخر وقت لكل صلاة. ده طبعا حديث مشهور خلاص. إذا باب المواقيت إحنا بنتناول فيه إيه؟ بنتناول فيه الأوقات التي لا يجوز أن نتقدمها ولا يجوز أن نتأخرها بالنسبة إلى كل صلاة من الصلوات، ودي طبعا ده طبعا شيء مهم جدا وأمر مهم جدا لازم نفقه. هنبدأ أول حديث معانا عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث طبعا طالما جه هذا الحديث في كتاب عمدة الأحكام إذن هو حديث صحيح، لازم تفهمي كده، طالما جاء حديث في كتاب عمدة الأحكام إذن هو حديث صحيح. هذا الكتاب يروي أبو عمرو الشيباني. يعني أنا نفسي أحط شكل الحديث عند جماعة التوالفين. لاحظوا راحوا كده أخير. أحاول. لحظة. عشان برضو تبقوا متابعين معايا يعني. تمام؟ تمام. معقول. طيب. يبقى تاني بنقول أن هذا الحديث في البخاري ومسلم. الراوي أول راوي بين يدي هو صراحة أنا مش عارفة أمسك الكتاب فهشوف كتاب أصغر. الله يعني لو حد يعرف لنا حاجة على الفيس تبقى ظريفة بس الله متهيألي صعب يعني. الله المستعان. طيب أبو عمرو الشيباني اللي هو أول راوي للحديث هو سعد بن إياس الشيباني، هو تابعي مخضرم ثقة، ده اللي هو قبل عبد الله بن مسعود. خلاص كده أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه. وطبعاً لما أنا أقول لك تابعي الفرق ما بينه وما بين الصحابي، الصحابي ليجب أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولو مرة واحدة، يبقى صحابي. صحابي خلاص. عمدة الأحكام تنزل بي دي إف طبعاً، نزليه كتاب عمدة الأحكام بينزل بي دي إف أخوات من أي حتة في النت، يعني نزلوه من أي حتة، مكتبة نور، مكتبة الشاملة، أي حاجة. خلاص. طيب فهذا التابعي اللي هو أبو عمرو الشيباني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الكوفة وروى عن بعض الصحابة وروى عنه جمع من التابعين وروى له الجماعة، وتوفي سنة 76 هجرية. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان سادس رجل في الإسلام، وهاجر الهجرتين، وهو أحد السابقين الأولين، وصلى القبلتين، وشاهد بدرا والمشاهد كلها. لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب عليه والسواك والوساد، يعني كان بيشيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، وهو أحد العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة طبعا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، وفي عبد الله بن الزبير كمان من سادات الصحابة وكبرائهم وعلمائهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لغلام معلم، يعني متعلم يعني. وقال من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقال عنه حذيفة رضي الله عنه ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. أجهز على أبي جهل في بدر واحتز رأسه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قطع رأس أبي جهل في معركة بدر وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتم مطالبين هذا الحديث، انا لسه بشرح اسم الراوي، لما تنزل لكم ان شاء الله المذكره هتبقوا شايفين الترتيب اللي انا بقرا بيه ده. الاول هيجي لكم نبذه عن الراوي، وبعدين غريب الالفاظ، وبعدين شرح الحديث، كله ان شاء الله هتلاقوه. بس اصبروا معي، الطلب طلب العلم يحتاج الى صبر، فاصبروا معي هذا الاسبوع الى ان تنزل المذكره ان شاء الله. صاحب العلم وصاحب طلب العلم لابد ان يكون صاحب همه عاليه، همه عاليه يعني يكتب، يكون ان المعلم يدي الطالب شيء يذاكر منه، هذا تفضلا من المقام المعلم ولكن ليس واجبا عليه. خلاص. فكون ان احنا لسه ما نزلناش المذكره فاصبروا بقى، يبقى تصبري وتكتبي. طيب تولى القضاء وبيت المال في الكوفه اللي هو عبد الله بن مسعود على عهد عمر رضي الله عنه له، وصدرا من خلافه عثمان رضي الله عنه، ثم دعاه الى المدينه ومات فيها سنه 32 رضي الله عنه وارضاه. تعالوا بقى نشوف متن الحديث بيقول ايه. بيقول ان ابي عمرو الشيباني ده اللي هو سعد بن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار، واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود. اشاره صاحب هذه الدار اللي هو مين؟ اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وكانت كان بيته دوت في الكوفه. عايزين بس نفهم الحديث كده من اوله. دلوقتي ابو عمرو الشيباني ده بيقول ان هو حدثني صاحب هذه الدار، مين اللي حدثه؟ عبد الله بن مسعود بيحدثه، يعني ان هو قال له خلاص وشاور على بيته. والسؤال لماذا اشار اليها؟ ليه هو شاور على بيت عبد الله بن مسعود؟ اولا اما لان عبد الله حدثه فيها، يعني يا اما لان عبد الله بن مسعود كان بيحدثه يعني بينقل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، او لمناسبه مروره من عندها، او كان هو اصلا ماشي في الطريق وهو بيتكلم مع اللي بيتكلم معاهم فبيقول لهم يعني صاحب الدار دي حدثني وقال لي كذا وكذا كذا وكذا، او لشهره تلك الدار لكثره من يرتادوها للعلم، او للاشاره الى ضبطه للحديث. يعني مثلا اما انا اقول لك مثلا ايه، انت عارفه ده صاحب البيت ده هو اللي قال لي كذا وكذا وكذا، وكاني بقول لك ايه ثقي في كلامي ان انا اضبط هذا الكلام وهذا الحديث. يبقى هو اشاور على بيت عبد الله بن مسعود لهذه الاشياء او لهذه الاسباب والله اعلم. سال عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ اي العمل يعني اي عمل بدني، ايه اكتر الاعمال البدنيه التي يتقرب بها العبد الى الله سبحانه وتعالى حبا في حب الله سبحانه وتعالى لها؟ يعني بمعنى اصح ايه اكتر عمل ربنا بيحبه اقدر اعمله؟ هو ده المعنى، ايه اكتر عمل ربنا بيحبه اقدر اعمله؟ خلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها، وده طبعا الشاهد من الحديث، ثم قال بر الوالدين، ثم قال الجهاد في سبيل الله، وقال لو استزدته لزادني، يعني لو طلبت منه الزياده لا استزادني. خلاص. الامام العلامه ابن العثيمين عرف لنا الصلاه فقال الصلاه في اللغه الدعاء بخير، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. يعني ايه بقى يصلي عليكم؟ صلاه الملائكه دعاء بتدعي للمؤمنين ان الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويتوب عليهم ويتقبلهم ويتجاوز عن اخطائهم ويتجاوز عن شهواتهم وغفلاتهم. الصلاه من الله سبحانه وتعالى للعبد ذكر، فاذكروني اذكركم. يبقى صلاه الرب على العبد ذكرا له، وصلاه الملائكه على العبد ها مالها؟ دعاء له بالخير ان الله سبحانه وتعالى يغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك و و. شرعا الصلاة هي عبادة فيها أقوال وأفعال معلومة طبعا من الله سبحانه وتعالى، أولها التكبير. يبقى ده مهم جدا أن أنت تحفظوه، اللي هو الصلاة اصطلاحا شرعا. يعني إيه الصلاة؟ هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أولها التكبير وآخرها التسليم، وهي ثاني أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين. ما الذي يدل على أهمية الصلاة؟ أن الله تعالى فرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إليه بدون واسطة. بمعنى كل العبادات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن، من خلال الوحي، من خلال سيدنا جبريل. الصيام كذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الحج وأتموا الحج والعمرة لله، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إلى آخره. أما الصلاة لا، مما يدل على فضل الصلاة على سائر العبادات أن الصلاة فرضت على محمد صلى الله عليه وسلم ما بينه وبين الله واسطة. الله سبحانه وتعالى وكأنه أرسل لأخذ محمد صلى الله عليه وسلم عنده في السماوات، في السماوات العلى وفي السماء السابعة، حتى يفرض عليه الصلاة منه إليه بدون واسطة. شوفوا الجمال، شوفوا المعنى. وهو فوق السماوات السبع ليلة المعراج، وكان ذلك قبل الهجرة بنحو 3 سنوات على المشهور اللي هي حادثة الإيه المعراج. فرضها الله 50 صلاة حتى استقرت الفريضة 5 صلوات في اليوم والليلة بأجر 50. وهذا أيضا من كرم الله سبحانه وتعالى الواسع علينا، إن الصلاة فرضت 50 صلاة الأول، وبعدين الله سبحانه وتعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يجي ينزل سيدنا موسى يقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقد لقيت من قومي ما لم تلقه منهم وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الله سبحانه وتعالى التخفيف ما زال يخفف له على أمته حتى جعلها 5 صلوات ب50 صلاة في الأجر، الله أكبر. واستقرت الفريضة 5 صلوات في اليوم والليلة، وكان يصليها 2 ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر خلاص قبل ما الصلاة تاخد الصورة اللي احنا بنصليها دلوقتي دي كان بيصلي الصلاة ايه 2 ركعتين الا المغرب ف3 ركعات. يعني ايه؟ يعني كان صلاة النهار كلها 2 ركعتين ويجي في المغرب يصلي 3 ركعات. قال لك ليه؟ قال لك لان المغرب يعتبر وتر النهار، يعني الصلاه زوجيه طول النهار، ويجي في الوتر بتاع النهار اللي هو يعني اخر حاجه في النهار اصلي ايه اوتر، اصلي 3 ركعات بدل 2. فلما هاجر الى المدينه صلى الله عليه وسلم بقيت الركعتان للمسافر، يعني ايه؟ يعني المسافر بقى بيصلي ركعتين، لكن المقيم بقى بيصلي 4 الا صلاه الفجر، فبقيت ركعتين لطول القراءه فيها، ودي ان شاء الله لسه هناخدها. ليه نطول القراءه في الفجر؟ ده لسه هناخدها. يبقى تاني بنقول وكأن احنا دلوقتي بنشرح تاريخ الصلاه. الصلاه شرعت في السنه قبل الهجره ب3 سنوات في رحله المعراج من الله سبحانه وتعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم بدون اي واسطه. وكانت في بدايه الامر صلوات النهار ركعتين ركعتين خلاص، والوحيده التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم 3 ركعات هي المغرب، لانها وتر، تعتبر وتر النهار. ثم لما هاجر الى المدينه بقيت الصلاه ركعتين للمسافر، واستقرت 4 ركعات في صلاه الظهر والعصر والعشاء للمقيم، تمام، الا صلاه الفجر بقيت ركعتين فقط، وهذه العله لسه ان شاء الله هنشوفها. خلاص. والسؤال ليه المؤلف مؤلف الكتاب بدأ بكتاب المواقيت أو بباب المواقيت؟ ليه؟ لأن الميقات أهم شرط من شروط الصلاة. انت ممكن تصلي المغرب أو ممكن تصلي العصر، بس تصليه قبل المغرب ب5 دقائق، اسمك صليتي، اسمك صليتي، هل الصلاة صحيحة؟ لا، مش صحيحة بكاملها، ولكن ينقصها أهم ركن فيها وهو الميعاد، الميقات، الوقت. يبقى أهم شروط الصلاة إقامتها على وقتها. يبقى النهاردة وأنا بحضر أول حلقة في حلقات فقه الصلاة، خلاص، لازم أجدد نيتي. إيه اللي هيتغير بعد أول حلقة؟ أنا مش بدرس وخلاص أخوات، مش عايزين نبقى زي إيه غير المغضوب عليهم، مش عايزين نبقى زي المغضوب عليهم عياذا بالله اللي كان عندهم علم وما بيعملوش بيه. لا، ده أنا النهاردة بعد ما حضرت أول حلقة مع الأستاذة دعاء المفروض إن أنا من النهاردة من صلاة عشاء، لا طب من بكرة من صلاة الفجر بتاعت باكر هغير نظامي، وصلاتي هيبقى ليها مواقيت مختلفة تماما. العمل، احنا عايزين نبقى قوم يعملوا، اللهم ارزقنا العمل يا رب، اللهم ارزقنا العمل. خلاص. يبقى اول حاجة المواقيت لانها اهم من شرط من شروط الصلاة، اذ ان دخول وقت الصلاة المفروضة هو الشرط الثاني من شروط الصلاة بعد الطهارة. اول شرط الطهارة، الوضوء. ثاني شرط، ثاني شرط هو شرط المواقيت أو الميعاد. طيب، لحظة واحدة، معلش وانا اعتذر. طيب، طيب بسم الله. طيب يبقى احنا كده بنتكلم عن المواقيت، خلاص كده. الشرط الثاني من شروط الصلاة بعد الطهارة هو الوقت والميعاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في هذا الحديث يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليتبع ما هو أحب على الله ويقدمه على غيره. الصحابة يا جماعة كانوا ناس عاملين قوي، كان أهم حاجة عندهم العمل، ما يهمهمش الكلام وخلاص، عايزين يشتغلوا. عايزين نعرف يا رسول الله إيه أحب الأعمال علشان أعملها، مش عشان كمان إيه أروح أقول لصحابي ده الحديث ده بيقول كذا وحديث ده بيقول كذا، لا 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 خلاص. وبعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان عبد الله بن مسعود أجابه صلى الله عليه وسلم عن مراتب الأعمال الظاهرة البدنية. وهذا السؤال يدل على أمرين: أول حاجة إدراك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تفاوت الأعمال وأنها ليست على درجة واحدة بل هي متفاوتة. يعني مثلا هنا الصحابة من فقه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود إن هو هنا بيقول إيه هي أفضل الأعمال عند الله، معنى كده إن هو يعلم أن الأعمال ليست كلها على درجة واحد، في أعمال أفضل من أعمال. وفي حاجة اسمها فقه الوقت، يعني مثلا بمعنى أصح أنا مثلا قاعد أقرأ قرآن والأذان أذن، المفروض إن أنا أستمر في قراءة القرآن و ولا اردد الاذان؟ لا، فقه الوقت بيقول لك ان انت المفروض تعملي ايه؟ تردي الاذان، لان دي عباده الوقت، في حاجه اسمها عباده الوقت، خلاص كده، عباده الوقت. طيب المفروض في قيام الليل في وقت السحر ان انا استغفر ولا اصلي؟ الله سبحانه وتعالى يقول والمستغفرين بالاسحار. اذا المقدم في وقت السحر اللي هو اخر ربع ساعه بالذات قبل الاذان ان انا استغفر. طب لو صليت ما فيهاش مشكله، لكن الافضل ان انا استغفر، وهكذا. حاجه اسمها ايه؟ فقه الوقت. يبقى هنا الصحابه فهموا ان الاعمال متفاوته وان كلها مش على درجه واحده، ولهذا لم يسال هل الاعمال متفاضله، يعني ما سالش النبي صلى الله عليه وسلم الاول ايه هي الاعمال، فيها اعمال يفضل بعضها بعضا؟ لا، ما سالوش كده. امال قال له ايه؟ قال له اي العمل احب الى الله. يبقى دي اول حاجه بيدل عليها الحديث. تاني حاجه بيدل على حرص الصحابة على معالي الأمور ورفيعها وتنافسهم الشديد على فضائل الأعمال والتسابق إليها. مش مثلا أسأله إيه؟ يعني أصلي إزاي يا رسول الله؟ لا، مش بس كده، لا لا لا، إيه أفضل عمل عند الله؟ إيه أحب عمل عند الله؟ عارفة اللي هو إيه؟ إذا سألتم الجنة فاسألوا الله، فاسألوا الله الفردوس الأعلى. يعني المعنى أصح إيه؟ ما تسأليش، حتى كان في مثل يقولك إيه؟ إذا مش عارفة عشقت عشق قمر، يعني اسألي على أحسن حاجة. يعني لما تيجي يبقى عندك همه، يبقى عندك همه لاكبر حاجه، لاعلى حاجه. فهنا الصحابي لما بيسال النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولوش ايه اعمل ايه كويس ربنا يرضى عني بيه، لا 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 مش كده، ايه اكتر عمل ربنا بيحبه؟ ده حرص، في تنافس، في كده همه عاليه. فالسؤال نابع عن رغبه في العمل وحرص على الطاعه والعباده، وليست اسئلتهم كاسئله غيرهم. فإن من الناس من يسأل وليس له نية في العمل، بخلاف حال الصحابة رضوان الله عليهم. ومما يظهر بصورة جلية في سؤال هذا الصحابي الجليل أن أعمال الدين وأنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله كلها محبوبة لله، يحبها جل وعلا ويرضاها لعباده. كل الأعمال محبوبة، لكن في عمل أحب من عمل. ومحبة المؤمن لله تقتضي أن يحب من يحب الله من الأشخاص والأعمال. أنا لو بحب ربنا هبقى نفسي أعرف ربنا بيحب إيه. لو أنت مخطوبة أو متزوجة جديد هتبقي بتموتي نفسك كده عشان تعرفي خطيبك بيحب إيه، وتروحي بسرعة تشتريه له. بيحب مش عارفة الأكلة الفلانية، تروحي بسرعة تشتريه له، وهو هكذا وهو خاطب يروح بسرعة يشتريها لها أو يجيبها لها أو يعملها لها. خلاص، ده ليه؟ لأن هو بيحبه. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. تخيلي بقى لو انت بتحبي ربنا هتسابقي ان انت تعرفي ربنا بيحب ايه. اذن الاعمال الصالحه كلها محبوبه الى الله سبحانه وتعالى، لكنها متفاضله في هذا الحب، فبعضها احب الى الله من بعض. وفرائض الاسلام هي واجبات الدين، واحب الى الله من السنن والرغائب والمستحبات. وده نقطه مهمه جدا لازم نعرج عليها بل نوضحها. يا جماعه، يا اصحاب الخير، مش معنى ان الرغائب او النوافل بتتقربي بها الى الله سبحانه وتعالى انك تهتمي بشانها اكثر مما بتهتمين بالفرض. هذا خلل. اول ما تتقربي به الى الله سبحانه وتعالى فرضك. لذلك لما واحده تيجي تقول لي انا عايزه التزم، اقول لها اول حاجه تلتزمي بيها فرضك، قبل السنن وقبل النوافل وقبل صيام الاثنين والخميس، الفرض الاول. ظبطي فروضك وبعدين خشي بعد كده على تظبيط السنن. فرضك ده عينيكي، فرضك ده اللي ما يتسابش، فرضك ده اللي انت بعد كده تحوطيه بصور من النوافل. لكن في الاول خالص افرض في الفروض، زي بالظبط كده في رمضان ممكن الاخت تبقى مش مصليه العشاء ولا بركوع مطمئن ولا بسجود مطمئن ولا في اي حاجه من اركان الخشوع والاطمئنان في الصلاه، والاطمئنان اصلا ركن خلاص وواجب من واجبات الصلاه، بل هو واجب من واجبات الصلاه. وبالرغم من كده ايه؟ بنسيبه ونجري نهرول عشان نروح نصلي ونلحق مكان في التراويح. يبقى انت كده فرطتي في الواجب اللي هو اكتر حاجه ربنا بيحبها منك عشان تاخدي الحاجه الايه، يعني بمعنى اصح ايه، فرطتي في الفاضل بسبب المفضول. وهذا خلل في العمل وخلل في الاداء. المفروض اول حاجه تهتمي بها ايه؟ صلاتك، فريضتك، الفريضه الاول. ولذلك جاء في الحديث القدسي قول الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. مفيش حاجة العبد بيتقرب بها إلي أكتر من الفريضة، عشان الناس بيقوموا متخيلين إيه، هزود في السنن ربي هيحبني، صح؟ بس الأول ظبطي فريضتك. ظبطي فريضتك في وقتها بركوعها بسجودها بقيامها بخشوعها باطمئنانها، بعد كده بقى ظبطي بقى تفضلي نوافل علشان لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. خلاص،
ولا أزال أحبه حتى كنت، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها إلى آخره. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة أول حاجة، الصلاة التي هي عماد الدين وفريضة الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين. خلاص؟ إزاي أو إيه المطلوب بقى في الصلاة؟ الأوقات، أحافظ على أوقاتها، أهتم بأركانها بشروطها بواجباتها، هذا هو أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. سؤال بيطرح نفسه، هو كل أحاديث اللي سأل فيها أو سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في وقتها؟ لا، مش شرط. في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أول حاجة الجهاد في سبيل الله، وفي حديث زي ده كده قال فيها أن الصلاة على وقتها هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وفي حديث أن أحب الأعمال إلى الله الإيمان. بمعنى أصح، حسب حال المستفتي، حسب حال المستفتي. ممكن اللي جاي يسكيني ده أو يسألني أي الأعمال أفضل يكون غني وبيحب البذل في سبيل الله، فأقول له في هذه الحالة أن أحب الأعمال إلى الله البذل والإنفاق في سبيل الله. وقد يكون شجاع مقدام يحب الكفاح ويحب الجهاد في سبيل الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله. خلاص؟ وقد لا يكون صاحب مال ولا عنده قوة في بدنه، لكن عنده ذكاء وفطنة وفهم وحفظ، فيقال أن أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله طلب العلم الشرعي. كل شخص يجاب عليه بما يناسبه، عشان كده بنقول في فرق بين الفتوى والحكم. الفتوى دي حاجة بنختص بها شخص معين، لكن الحكم لا، ده الحكم ده عام يطول وينال من الشريعة كلها. خلاص؟ لذلك هتلاقي السؤال ده سألوا أكثر من صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد بيجيب عليه بإيه؟ بحال، لأنه حسب حال إيه؟ المستفتي. طيب، ثم بعد ذلك سنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة على وقتها بقوله بر الوالدين، وذلك طبعا لبيان أن الصلاة حق لله، عشان كده هي في المقام الأول. ثم ذكر بعدها حق الوالدين لأنها من حقوق العباد أو حقوق العبيد. خلاص كده؟ يبقى الأول بدأ بالصلاة اللي هو حق الله سبحانه وتعالى، ثم بر الوالدين. بر الوالدين الأب والأم، رحم الله كل الأباء والأمهات الذين ماتوا، وأطال الله في عمر الأباء والأمهات الموجودين بالصحة وطول العمل وطول العمر وخير العمل، اللهم آمين. الأب والأم هم سبب وجودك في الدنيا، هم السبب في وجودك. من أعظم الخلق من عليك أبوك وأمك، حقهم عليك من أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء في موضوع عقوق الوالدين من النصوص التي فيها الوعيد ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء فليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة. تخيلوا، فليعمل العاق ما شاء فإنه لن يدخل الجنة. للدرجات دي تخيلي الكلمة اللي هي تخيلي إن اللي بيقاطع أخاه المسلم، يعني واحد بيقاطع أخوه المسلم ويهجره، لا ترفع لهما الأعمال حتى يصطلحا، فكيف بمن عق والديه؟ فما بالك بقى باللي بيعق أبوه وأمه؟ فما بالك باللي بتشوح في وش أبوه وأمه؟ فما بالك باللي بتزعق لهم؟ فما بالك إذا كان أبسط كلمة ممكن تتقال اللي هي من حرفين أف، حرام إن الواحد يقولها ومنصوص عليها في القرآن، فما بالك باللي بيقول أكتر من كده؟ فعقوق الوالدين أمر ليس بالسهل أبدا، وبر الوالدين طاعة ليست بهينة أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل أخت فيكم برها بوالديها، وأسأل الله أن يرزقنا برنا بوالدينا بعد مماتهما في الدعاء لهما، اللهم أمين. ثم بعد ذلك طبعا في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قارن فيها بين أكبر الكبائر وبين عقوق الوالدين وبين الإشراك بالله، فيعني فلننتبه. والسؤال في موضوع بر الوالدين، ما القاعدة الجامعة في هذا الباب اللي هو بر الوالدين حتى تكون أساسا يمضى عليه أو يمضي عليه الابن في البر؟ يعني أما أقول لك بر الوالدين تقولي لي طب إيه الحاجة
اللي امشي عليها وتكون فعلا يعني زي ما بيقولوا ايه منهج ليا، امشي ازاي على يعني ابر والدي ازاي، ابر والدتي ازاي، ابقى ايه يعني، اعمل ايه يعني. يقال يمكن استفادة قاعدة جميعة في هذا الباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليه. الله أكبر. لو أنت حبيت أن أنت تعرفي كيف أو ما هو المطلوب منك في إحسانك لوالديك، فقدري نفسك أن أنت الأب أو أنت الأم. أنت تحبي بنتك تقولك كده؟ يعني تخيلي أنت لو مكان أمك وبنتك اللي بتكلمك بالطريقة دي، هل أنت هتسمح لها بكده؟ هل انت تحب ان هي تكلمك كده؟ خلاص. فاللي انت عايزاه من ابنك او بنتك، تخيلي انت بقى نفسك في نفس الوضع بالنسبه لامك. انت مثلا عايزه من ابنك، انت هو ما بيسمعش الكلام ليه؟ لازم يسمع الكلام، انت كمان لازم تسمعي الكلام طالما ليس في اسم او معصيه او قطيعه رحم. ما ينفعش هو يشوح في وشي ويقول لي كذا وكذا، انت كمان ما ينفعش تشوحي في وش امك وتقولي لها كذا وكذا، وهكذا. ثم ثلث النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله، وذلك لإعلاء كلمة الدين وهيبة المؤمنين ورفعة شأنه. ثم بيّن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في بيان مراتب الأعمال لزاده، ولكن ترك ذلك مخافة السآمة والملل بالزيادة على الثلاث، يعني ما رضاش يسأله أكثر من ثلاثة عشان ما يعني ما يدخلش في منطقة الملل والزهق من كثرة الايه الأسئلة. طيب، فوائد الحديث: حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العلم وطلب الفضائل، فضيلة الصلاة في وقتها وأنها أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، فضيلة الجهاد في سبيل الله، أن الله تعالى يحب الأعمال الصالحة وبعضها أحب إليه من بعض، مش كل الأعمال طبعا في مرتبة واحدة، ترك بعض السؤال عن العلم لبعض الأسباب كمخافة الإضجار يعني الملل والهيبة من المسؤول، يعني مش مثلا إيه كلمت العالم أو المعلم بتاعي فسألته سؤال فجاوب، أسأله تاني فجاوب، أقعد بقى أسأله طول الليل، لا، لازم يبقى فيه إيه شيء من الأدب. ممكن أترك بعض الأسئلة مخافة الإثقال على الطرف الآخر. سبعة، ودي مهمة قوي، إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة المحبة. الله سبحانه وتعالى يحب، نعم يحب، يحب يحب، مش يحب يعني يجازي أو يسيب، لا، يحب يعني يحب. شوفي أنت بتحبي إزاي، أنت لما بقولك أنت بتحبي فلان ده قوي، تقولي لي قوي، بحب ابني ده قوي، أو بحب زوجي جدا جدا، بحبه حب مش معقول ومتعلقة بيه حب مش معقول. تخيلي بقى لما ربنا سبحانه وتعالى ولا يحبك حب، وطبعا حبه ليس كمثله شيء، لأن هو ليس عنده ما يشبه البشر، ولكن كل شيء له ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فحبه، تخيلي انت حبك للمخلوق كده، فما بال حب ربك ليك وحب ربك للعمل الفلاني. لما اقول لك ربنا بيحب الستر، يا نهار ابيض، ده انا لو عارفه يعني ايه ربنا بيحب دي، ده انا هنزل الصبح الساعه 9، لا مش الصبح، دلوقتي لما اخلص الحلقه هنزل اجيب اكتر حاجه تسترني، بدل العبايه هجيب منحفه، وبدل المنحفه هجيب مش عارفه ايه، وبدل الطرحه اللي لغايه صدري هجيبها لغايه بطني، وبدل لغايه بطني هجيبها لغايه الارض، لان ربي بيحب الستر، يحب الستر. تخيلي هو لما يحب حاجه يبقى ايه، يبقى انت لو بتحبيه هتحبي ترضي فيها، هتقولي له يا رب، بص شايف يا رب انا ايه، انا بعمل ايه، انا هو بحب الستر اهو، انا رايحه اتستر اهو وبستر نفسي عشان انت بتحب الستر، فانا بحب اللي انت بتحبه. تعرفي انت اللي تجيبيها دي، اللي هو كل اللي من حبيبي حبيبي، فانت بتحب الستر فانا بحبك، فعشان كده هحبه، هحب الستر عشان انت بتحبه. يعني تخيلوا اخوات، انس بن مالك لما كان وفيكم بركه خالص، انس بن مالك من كتر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انا ما كنتش بحب الدباء ده خالص. ان شاء الله باذن الله اوعدكم، ان شاء الله لما نخلص كتاب التوحيد هيبقى لينا باذن الله دوره في السيره، ان شاء الله باذن الله هناخد سيبوها لوقتها ان شاء الله، يعني باذن الله ناخد حاجه جميله في السيره ان شاء الله. المهم، فانس بن مالك بيقول ان هو كان ما بيحبش الدباء خالص، الدباء ده يقال ان هو القرع ويقال ان هو الكوس، فكان ما بيحبوش خالص، لكن من كتر ما لقى ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه بقى بيتتبع اثر الدباء في الطبق. ايه ده، هو ده الاكل بالذات اخوات، معلش اسمحوا لي، الاكل بالذات تحس ان انت مش ممكن تحبي اكل عشان خاطر حد، من كتر حب سيدنا أنس للنبي صلى الله عليه وسلم بقى بيحب الدباء من حب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وكأنه بيقول له إيه، شايف رسول الله عشان أنت بتحبه أنا بقيت بحبه، عارفه انت كده بقى لما تلاقي ان ربنا بيحب الصلاه على وقتها فكانك بتتقربي الى الله. عارفه ركزي بس ركزي، انا عايزاك تركزي، انا بتقرب اليك يا رب بحبي لاقامه الصلاه على وقتها لانك بتحب ده. احب حاجه اليك يا رب ان الصلاه تتصلى في وقتها، طب انا هتقرب لك يا رب من الحته الصغيره دي. ودايما في تقربك لله خليكي ذكيه. يعني ايه؟ كل الناس بتصلي صح، اتقربي انت لله من الحته اللي مش كتير من الناس واقفين على بابها. يعني بمعنى اصح ايه، باب الصلاه واقف عليه ناس كتير، لكن باب بقى الصلاه في وقتها هتلاقي فيه شويه صغيرين. فدايما وانت بتتعاملي مع ربنا دوري على مناطق الايه اللي هي ما فيهاش زحمه عشان تبقي مميزه. فالصلاه على وقتها ما فيهاش ناس كتير، ركزي فيها بقى، ركزي فيها، خليها من النهارده نبراسك كده. الصلاه على وقتها يا رب انت بتحبها ومن احب الاعمال عليك. لا ده انا ميته الصلاه على وقتها بقى، بقت هي دي بقى عبادتي اللي انا هحترفها من النهارده، الصلاه على وقتها. يبقى صفه الحب بثبتها لله سبحانه وتعالى في هذا الحديث. 8 بيان ما كان عليه الصحابه من الاشفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاكثار عليه، كانوا بيشفقوا عليه من كثره الاسئله وكثره الحوارات وكثره التبيين و و و. 9 فيه مراعاه حال المخاطبين، وهذا من واجب المفتي والداعي والواعظ، اللي هو ايه، اشوف اللي قدامي ده حاله ايه، حاله مثلا عايز يروح يجاهد ويسيب ابوه وامه تعبانين ويعني ليس عندهم قوه في بدنهم و و و ومرضى، لا انا اقول له ساعتها ايه، احب الاعمال الى الله بر الوالدين. خلاص، واحد عنده ذهن متقد جدا في العلم الشرعي وطلب الحديث وطلب العلم الشرعي و و و، خلاص، وعاوز مثلا يروح ايه، يروح يقعد بامه، امه في غيرها يقعد بيها، اقول له لا احب الاعمال الى الله مثلا طلب العلم، او العلم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وهكذا. 10 ان مراعاه فقه الاولويات، الاهم فالاهم او الاهم فالمهم، ولا يدخل فيه بدعه تقسيم الدين الى قشر ولباب. لا، موضوع تاشير اللي هو تقسيم الدين للقشر والوباب ده، اللي هو يقول لك ايه، يعني انت يعني بتكتف النقاب واللحيه، انتوا سايبين لب الدين وماسكين في قشره، مفيش حاجه اسمها لب الدين وقشره. الدين كله حاجه واحده، الدين كله قصه واحده، الدين كله قطعه واحده، خد على بعض، مفيش حاجه اسمها قشر ولباب، مفيش حاجه اسمها كده. الصلاه يبقى صلاه على وقتها الافضل الاحسن الاحب الى الله سبحانه وتعالى. خلاص، طيب ندخل في الحديث الثاني ان شاء الله، لا باس، اسال الله ان يرزقنا الهمه والوقت. الحديث الثاني عن عائشه رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. هنبدا بقى في الكلام عن المواقيت، وركزوا معايا. فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفن ما يعرفهن احد من الغلف. في الصفحه اللي عندكم اهو على الزوم. عن عائشه قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن أحد ما يعرفهن أحد من الغلس. اللهم أمين. والغلس مكتوب برضو في الكتاب، والغلس أو المروط الأول، متلفعات بمروطهن. يعني إيه المروط؟ هي أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، يعني لبس ثقيل، عبايات ثقيلة يعني. متلفعات يعني متلحفات. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. يلا نفهم بقى الحديث كده بالراحة. السيدة عائشة طبعا هي الراوية للحديث، فبتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الفجر، وكان في نساء بيصلوا معاه في المسجد. اللهم ارزقنا يا رب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان حالهم ازاي النساء دي؟ متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. سيدة عائشه طبعا هي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها، يعني احنا
ترجمنا سيرتها قبل ذلك، فمش هناخد وقت في الموضوع ده. يشهد معه نساء، أي يحضر الصلاة معه نساء. متلفعات، قلنا متلحفات أو متلففات، يعني لفين نفسهم. بمروطهن ما يميزهن، أنساء أم رجال؟ ركزوا بقى معايا في الحتة دي، الله يبارك فيكم. عشان كده بقول لك دورة الصلاة مش بس دورة صلاة، دي دورة حاجات كتير. النساء بقى عايزين نركز، الله يبارك فيك. نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لا الصحابيات اللي كانوا بيصلوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم، كان شكلهم ايه؟ متلفعات. يعني ايه متلفعات؟ يعني لفين نفسهم. لفين نفسهم بايه بقى؟ لفين نفسهم بهدوم ثقيله، اللي هي المروط دي، هدوم ثقيله وسميكه خلاص، وهم لفين نفسهم كده محدش يميزهم، هم رجاله ولا ستات محدش يميزهم. ما يعرف اعيانهن، هل هذه فلانه او فلانه؟ ليه؟ لبقاء الظلام، الدنيا لسه ضلمه خلاص، لبقاء الظلام الدنيا لسه ضلمه. من الغلس، يعني ايه من الغلس؟ يعني لا يعرفهن احد من الغلس. يعني ايه من الغلس؟ يعني بسبب، من هنا يعني بسبب، يعني بمعنى اصح بسبب الغلس خلاص. الغلس، يلا اكتبي، الغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة. حتى اللي هو أول خيط نور بيطلع كده، تحس إن الدنيا لسه ظلمة بس في خيط بسيط جدا، خيط بسيط قوي 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 كده من النور، بس الغالب إيه؟ ظلمة. يبقى هو ده الغلس خلاص كده، اللي هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة خلاص. دي الايه؟ ده الايه؟ الغلس. يعني ايه الحديث ده بيقول ايه؟ هذا الحديث ذكر بعد ذكر مواقيت الصلاه خلاص. وطبعا هنا قدم هذا الحديث، خلي بالك برضو من فقه المؤلف او المصنف، ليه اشمعنى قدم هذا الحديث؟ علشان هو بيتكلم عن صلاه الفجر، وصلاه الفجر اول صلاه اليوم، فبالتالي انا اول حاجه هعرفها اللي هي ايه؟ اللي هي ميعاد صلاة الفجر، أصلي الفجر إمتى؟ يبين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ويفرغ منها، خلي بالك، ركزي معايا، بيفرغ من صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيها بالستين والمئة، عشان هنشوف لسه، ستين آية، يعني 160 آية، كان بيصلي في الفجر ب 160 آية، لذلك من السنة الإطالة في القراءة في القرآن في صلاة الفجر. من السنة إطالة قراءة القرآن في صلاة الفجر، مش كله قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، مش كله جزء عام، لا، أنت حافظة ليه؟ تحفظي القرآن ليه؟ يا حافظات القرآن، يا من تترددين ليلا نهارا وكل يوم على المقارئ، لماذا تحفظين القرآن؟ هل تحفظين القرآن فقط ليقال عنك أنك حافظة؟ لا، الأصل في حفظ القرآن أنك تقيمي به ليلك وتصلي به فرائضك وهكذا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة الفجر من 100 ل 160 آية، ثم يسلم وينصرف. طب تخيلي بقى صلاة الفجر 100 160 آية دي، هتخلصي قبل ما النهار يبدأ يشقشق؟ لا، مش هتخلصي قبل كده، يا دوبك زي ما بيقولوا خلاص كده. وينصرف النسوة بعد فراغ الصلاة وشأنهن، شأنهن بقى عامل إزاي، حالهم عامل إزاي النسوة، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، وذلك لأنه لا زالت هناك ظلمة مختلطة بالصبح، لسه في ظلمة إيه؟ مختلطة بالصبح. فكان صلى الله عليه وسلم يفرغ من الصلاة وينصرف النسوة وما يعرفنا من الغلس. وهذا يستفاد منه، خلي بالك بقى معايا وركز، أن الأفضل في صلاة الفجر أداؤها بغلس في أول الوقت، إذا طلع الصبح وقبل أن يحصل الإسفار تؤدى صلاة الصبح. الإسفار اللي هو إيه؟ اللي هو إن النور يطلع قوي، النور يطلع قوي خلاص. الإسفار والصبح إذا أسفر، يعني إيه أسفر؟ يعني الصبح طلع خالص شقشق جدا والشمس طلعت، أو قربت الشمس أن تطلع. يبقى الصح في صلاة الفجر إن أنا أصليها مع أول ضوء، أو قبل ما أول ضوء من الصبح يظهر، اللي هو الوقت اللي هو الغلس، وقبل كمان وقت الغلس بشوية، تمام كده؟ قبل أن يحصل الإسفار تؤدى صلاة الفجر. ومما يتضح من الحديث أيضا أن المرأة لا تمنع من شهود الصلاة في المساجد،
ففي الحديث الآخر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وده إن شاء الله طبعا هنفصله بالتفصيل. وإياكم يا رب. ولكن إذا صلت المرأة في بيتها، هنا بقى برضو نقطة مهمة، هل صلاة المرأة في المسجد مش محبوبة؟ لا، يعني مش كويسة؟ لا كويس، ولكن ويتجوز له ذلك. ولكن لحظة ولكن الأفضل لها صلاتها في بيتها، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أعظم من صلاتها في حجراتها، أعظم من صلاتها في حجراتها أعظم من بيتها، وفي بيتها أعظم من صلاتها في المسجد. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجراتها، والمراد ببيتها بيتها الداخلي الذي تأوي إليه عند النوم، والحجرة هي صحن الدار التي تكون أبواب البيوت إليه، لأن الصلاة في بيتها أحفظ لها وأكمل سترها. كلما كانت المرأة عن عيون الناس أكثر، كلما كانت لربها أقرب. خديها قاعدة، كلما كانت المرأة في صلاتها أستر، وفي أو هي في عموما في عبادتها أستر، كلما كانت إلى الله أقرب. فلم يثبت أن السيدة عائشة بالرغم من أنه لم يكن بين غرفتها وبين المسجد النبوي إلا حائط، لم يثبت أنها كانت تصلي في جموع النساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، شوفي السيدة عائشة لم يثبت أنها كانت بتصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بتصلي في بيتها بل في غرفتها. خلاص، وإياكم. وإذا صلت في المسجد يشترط في ذلك، وبرضه ده إن شاء الله لسه هناخده بالتفصيل في حديث بعد كده، أمن الفتنة منها وعليها، أن تكون مستترة محتشمة، لا أن تكون لابسة لبسا فاتنا أو متعطرا أو نحو ذلك. تلاقي مثلا أخت رايحة تصلي مثلا التراويح، أو رايحة تصلي العشاء أو رايحة تصلي الجمعة، ولبسها كله عطر، ولبسها كله بخور، ولبسها كله كذا، لا يجوز هذا، لا يجوز ذلك أبدا أبدا، فإن ذلك من معصية الله. وهنا يورد إشكال. هذا الحديث يفيد أن الصلاة صلاة الفجر الأفضل فيها أن تؤدى في أول الوقت، أما ما جاء في الحديث الذي ورد في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ركزوا معايا بقى، في حديث تاني، الحديث ده بيقول أن صلاة الفجر تكون في أول الوقت، الحديث ده بيقول أسفروا بالفجر، في حديث تاني بيقول أسفروا بالفجر، أسفروا يعني إيه؟ يعني أخروا الفجر، أخروا صلاة الفجر فإنه أعظم للأجر. أهل العلم في هذا الحديث اللي هو أسفروا بالفجر لهم يعني تفسيرين. أول حاجة قالوا معنى أسفروا بالفجر يعني تحققوا من وقت دخول الفجر، أو معناه أو الغرض منه الإطالة بالقراءة، والإطالة بالقراءة في صلاة الفجر مندوبون إليها. وقد ذهب الحنفية، الإمام ابن حنيفة أبو حنيفة قال أن الإسفار بها أفضل، إن أنا أأخر صلاة الفجر فيبقى الإسفار أفضل. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغليس بها أفضل، التغليس بها أفضل، وأجابوا بحديث هذا الباب. تمام؟ طيب، تاني هقول أو لازم أقول إن مش معنى صلاة الفجر في أول وقتها إن أول ما يأذن الأذان هقوم أصلي، لا. حتى في مؤسسة أو هيئة المساحة العالمية الإسلامية قالت أن صلاة الفجر حتى يتحقق دخول وقت الفجر لابد أن تتركي بعد أذان الفجر على الأقل، على الأقل تلت ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة، من 15 دقيقة لعشرين دقيقة، حتى أتأكد أن وقت دخول الفجر قد حان. وهكذا يحدث في المملكة العربية السعودية عندما يؤذنون للفجر يؤذنون أذانا أوليا، اللي هو بيبقى عندنا الأذان الأول اللي احنا بنقوم نصلي بعده، لا، المفروض الأذان الأول ده ننتظر بعده على الأقل ربع ساعة ثم نصلي. خلاص، يبقى المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها أول وقتها زي ما أنا قلت بعد الفجر بأقل شيء ثلث ساعة، وجواز حضور النساء في صلاة الفجر مع الجماعة بشرط أمن الفتنة. التقييمات والاختبارات هتبقى على الفيس ازاي يا أسماء؟ لازم تنزل اللينكات وانت بتدخلي على اللينك، واللينك بينزل ممكن ننزله على الفيس مش مشكلة، بس المفروض اللينك بينزل في قناة التليجرام أو جروبات الواتس. مبادرة النساء بالرجوع إلى بيوتهن في الغلس قبل طلوع الصبح، وأن المرأة إذا خرجت تتلفف بمروطها لأنه أثر لها. دي بس واحدة أخوات بعد إذنكم. دي واحدة خليكم معي. تمام خلاص، يبقى كده ان شاء الله احنا انتهينا من الحديث. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيما درسنا وفيما تدرسنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيما علمنا. تمام، نفتح الشات.